أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. الكلام ما زال في مبحث العقل، وأنه بالعقل نعرف الخالق لا بسواه. احنا في صفحة 55، قال الشارح: يتلخص مما ذكرنا أن بالعقل يعرف خالق الوجود. هذه الأدلة التي ذكرناها سابقا والأحاديث والاستدلالات المنطقية على وجوب النظر وإعمال العقل، وأن العقل هو المناط في التكليف، وأن العقل هو الذي يرشدنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى الاعتقاديات التي لا يجوز فيها التقليد كما شرحنا آنفا. هذه الأدلة كلها التي عرضناها يتلخص منها جميعا أنه بالعقل يعرف خالق الوجود لا بالشرع فقط. الشرع معاون للعقل، إنما العقل هو الأساس، هو الملاك. قال: أما كيف يستقل العقل بوجوب المعرفة؟ هذه مسألة الآن، أنه العقل كيف يستقل بوجوب المعرفة؟ كيف يحكم العقل على الإنسان العاقل بوجوب أن يعرف الله؟ عقلك أنت كيف يحكم بأنه عليك وجوبا أن تتعرف على الله، أن تصل إلى الله، أن تعرف الله، كأن تعرف دينه؟ قال: يستدل عليه بدليلين. هذان الدليلان مهمان جدا، وهنالك أدلة أخرى، أما هذان الدليلان الرئيسيان تقريبا. الأول: كون المعرفة، يعني معرفة الله، فلنوضح هذه الأشياء حتى ليس فيما بعد اشتباه. كون المعرفة يعني معرفة الله، مو معرفة المطلقة، يعني معرفة الله. كون المعرفة أي معرفة الله دافعة للخوف الحاصل للإنسان من اختلاف النوع في الديانات وإثبات الصانع الحكيم، يعني إثبات الله تبارك وتعالى هو الصانع الحكيم. شنو معنى العبارة؟ أي أنه المعرفة تدفع عنا الخوف من ماذا؟ من اختلاف الديانات التي تثبت الصانع الحكيم. هذا الخوف ما هو منشأه؟ منشأه أنني إذا لم أتوصل إلى الله وأعرف الله وأعرف دينه الواجب علي الالتزام به فسيعذبني، أو إذا لم يكن عندي جزم بأنه سيعذبني فعندي احتمال على أقل التقادير أنه سيعذبني، صحيح؟ فهنا نشأ عندي خوف أم لا؟ نشأ. هذا الخوف ماذا يطلق عليه؟ يسمى الخوف المظنون، يعني أظن أنني، الخوف المظنون أو العقاب المظنون نفس الشيء، يعني أظن أنني سأعاقب وأشعر بالخوف من أنني سأهلك فيما بعد. لماذا؟ لأن هنالك في الأرض حاليا تنوع في الأديان، وكل دين يثبت صانعا يختلف في صفاته عن الصانع في الأديان الأخرى، صحيح؟ وكل دين يقول إن لم تؤمن بما أقول بما ألزمك فأنت هالك معذب معاقب، صحيح؟ كل دين. فالآن العاقل ماذا تحصل عنده؟ تحصل عنده حالة خوف مظنون أو عقاب مظنون، حتى يدفع عن نفسه هذا الخوف يجب عليه ماذا؟ أن يعمل عقله وينظر، يعني يتفكر يبحث إلى أن يصل إلى الدين الواقعي الدين السليم، حتى يدفع عن نفسه ماذا؟ الخوف والعقاب. صار واضح؟ هذا هو الدليل الأول. قال: كون المعرفة دافعة للخوف الحاصل للإنسان من اختلاف النوع في الديانات وإثبات الصانع الحكيم حيث يجد من نفسه خوف العقاب المظنون الوقوع فيه لو ترك المعرفة، لو أهمل المعرفة وتركها قد يتعرض إلى هذا العقاب، وذلك ضرر واجب دفعه عن النفس بحكم ضرورة العاقل. ما دام أنك تحتمل أن هنالك ضررا سيقع عليك فالعقل يحكم بماذا؟ بوجوب دفعه عن النفس، حتى وإن كان ضررا محتملا لا يقينيا، ضررا مظنونا. صار واضح؟ يعني بمعنى آخر، إذا الآن شخص جاء لك وقال إذا ركبت السيارة وسقت في لندن في بريطانيا، خذت السيارة بلا ارتداء حزام الأمان أو وضع حزام الأمان فإنك ستتضرر وستعاقب، قد تسجن قد تغرم قد تسحب منك رخصة القيادة مثلا. فأنت هنا بغض النظر عن كون هذا الكلام صحيحا أم لا، تحتمله أم لا تحتمله؟ تحتمله. عندك سبيل لنفيه في تلك اللحظة؟ ما عندك سبيل إلى أن تحقق مثلا وكذا، صحيح؟ فيجب عليك أولا، يعني العقل يستقل بوجوب ماذا؟ دفع هذا الضرر، فتركب السيارة وتضع حزام الأمان. إذا لم تفعل أنت لست بعقل، لأنك ماذا؟ تعرض نفسك إلى الضرر. بل كنت في إيران جاءك شخص وقال أنه عليك ارتداء حزام الأمان إذا تحركت وذهبت بالسيارة، فأنت في المرحلة الأولى تضع، لأنه ماذا؟ عقاب مظنون، ضرر مظنون محتمل الوقوع. ثم فيما بعد ذلك اكتشفت ماذا؟ عدم وجود احتمال هذا الضرر، لأنه ليس هنالك قانون. طبعا نحكي بالنسبة للقانون، يعني ما نحكي بالنسبة للضرر الواقعي أنه إذا ما خليت حزام الأمان ممكن تصير حادث ويعني تموت، مو من هالحكي. لا لا، يعني نحكي من ناحية مجردة بالنسبة للقانون، يعني بالنسبة للقانون إذا ما دفعت مثلا فاتورة الكهرباء هالشي يصير أي شيء خلوه من الأمثلة. فكذلك إلى أن تحصل على اليقين بأنه لا عقاب، فإذا تركت هذا الفعل فهذا لا يعتبر فعلا غير عقلائي، صحيح؟ كذلك الأمر. فإذا من ناحية المبدأ يجب على الإنسان المكلف أم ماذا؟ أن يبحث في أنه هل هنالك خالق أم لا. إذا توصل فرضا، وفرض المحال ليس بمحال مع أنه محال، إذا توصل فرضا إلى أنه ليس هنالك خالق، حينئذ يكون معذورا، حينئذ يقال له أنت عاقل أيضا. أما ما دمت لم توجب على نفسك المعرفة، يعني معرفة الله تبارك وتعالى، فأنت لست بعاقل. لماذا؟ لأن العقل يحكم عليك بوجوب المعرفة من أي باب؟ أنه ضرر مظنون، أنه ماذا؟ عقاب مظنون. أنت يحتمل هلاكه. قال هو الدليل الأول. الدليل الثاني قال ويتألف من مقدمتين، الأولى أن شكر المنعم واجب، هذه مسألة عقلية معروفة، من ينعم عليك يجب عليك أن تشكره، وإلا فهذا ليس من صفة العقلاء. احنا ما نحكي بالأخلاقيات الآن، نحكي من ناحية عقلية، شكر المنعم واجب، هذه قاعدة عقلية. المقدمة الثانية ماذا؟ أنه لا يتم شكره، يعني شكر هذا المنعم، إلا بماذا؟ إلا بالمعرفة. وهذه قضية واضحة أصلا بدهية، لأنه كيف تشكر من لا تعرفه؟ كيف تشكر من لا تعرف؟ جاءك شخص وأعطاك هدية، فلأنك تعرفه تقول شكرا. أما جاء شخص وأعطاك الهدية وضعها خلف باب المنزل، استيقظت صباحا خرجت إلى عملك وجدت الهدية موجودة، تستطيع أن تشكره؟ لا، لازم تحقق تعرف من حتى تشكره. فإذا يجب عليك أولا ماذا؟ أن تعرفه، فهنا وجوب المعرفة. فكذلك الأمر بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، أنت مدين بوجودك إلى الله، صحيح؟ فإذا يجب عليك أولا ماذا؟ أن تشكر الله، وإذا أردت أن تشكره يجب عليك أن تعرفه، تعرف من هو هذا الإله، هل هو إله المسلمين؟ هل هو إله النصارى؟ هل هو إله اليهود؟ هل هو إله المجوس؟ هل هو إله البكريين؟ هل هو إله الخوارج؟ أي إله هذا؟ لازم نعرف صفاته، نعرف حيثياته إنجاز التعبير، فحينئذ أشكره، لأن شكري له يعتمد على معرفتي له حتى أعرف كيف أشكره، صحيح؟ إذا توصلت إلى أنه إله النصارى فيكون شكري له بماذا؟ بأن أذهب للكنيسة، يعني طريقة أداء الشكر، فلذلك يجب علي المعرفة. إذا توصلت إلى أنه إله الهندو فيجب علي أن أسجد إلى البقرة، طريقة أداء الشكر. إذا توصلت إلى أنه إله المسلمين فيجب علي أن أذهب إلى المسجد وأؤدي الصلاة. صار واضح؟ يعني قضية تجر قضية، سلسلة. أما الأولى، يعني هذه المقدمة الأولى من الدليل الثاني، فلأنه تقرر عند العقلاء وجوب شكر كل من أنعم على آخر، فترك شكره قبيح عندهم يوجب التوبيخ والملاء، قضية عقلية معروفة، الذي ينعم عليك وتترك شكره هذا فعل قبيح، والفعل القبيح مفروض أن لا يصدر من العاقل. وأما الثانية، يعني المقدمة الثانية من الدليل الثاني، فلأن العقل إذا فكر في كيفية خلقه وجد آثار النعمة عليه ظاهرة، وقد تقرر في عقله وجوب شكر المنعم، فإذا ماذا؟ فيجب عليه شكره، فتجب حينئذ معرفته، وإلا فكيف يشكر مجهولا؟ هذا اللي شرحنا. وبعبارة أخرى، إن ترك طلب المعرفة يستلزم ترك شكر المنعم. ترك طلب المعرفة، يعني معرفة الله تبارك وتعالى، يستلزم ماذا؟ شكر، عفوا، ترك شكر المنعم، يعني الله تبارك وتعالى، وتضييع حقه على تقدير وجوده، يعني أنه واحد يضيع حق هذا الشيء، هذا الإله، على تقدير ماذا؟ على تقدير وجوده، لأنه إلى الآن لم نتوصل، لم نبحث، لم نأتي إلى مبحث إثبات وجود الصانع والمنعم تبارك وتعالى، إلى الآن لم نأتي إلى هذه الأدلة، نحن كلامنا إلى الآن في المقدمات، إلى الآن نحن في المقدمات في بحث الكلام أو في علم الكلام. وتضييع حقه على تقدير وجوده، وحيث إن تضييع حق المنعم ظلم وقبيح وشكره واجب، فطلب المعرفة واجب حتى لا يلزم تضييع حقه على تقدير وجوده. خب، ننزل في الصفحة اللي هي صفحة 56 والأشاعرة. وجدت الموضع؟ بل والأشاعرة خالفوا العقلاء في مسألة وجوب المعرفة العقلية. مذهب المخالفين الأشاعرة، وأتصور تعرفون من خلال بحث كيفية الإسلام في المحاضرات الأسبوعية بالنسبة إلى الأشاعرة ومضانيهم. الآن إحنا متزامنين مع هذا يعني البحث الجبرية بلي. الأشاعرة خالفوا العقلاء، هذا من بين مخالفاتهم أيضا للعقلاء، تعرفون أنهم ليسوا بعقلاء، في مسألة وجوب المعرفة العقلية. ماذا قالوا؟ قالوا إن وجوب معرفته تعالى سمعي وليس عقلي، لا يحتاج إلى عقل. الوجوب ليس لا يحكم به العقل، يحكم به السمع. يعني ماذا؟ يعني النقل، يعني ماذا؟ يعني الشريعة، يعني النبي. صار واضح؟ يعني ما جاء به النبي، لأننا سمعنا النبي يقول يجب عليكم معرفة الله وشكره وأداء حقه والصلاة له والتعبد له عبادته. لاحظتم؟ هنا نحكم من هذا الدليل، من هذا الأصل، نقول يجب علينا معرفة الله. أما العقل بمجرده لا يجب علينا معرفة الله. إذا لم يبلغ لإنسان، لم يبلغ إنسانا وجود الله عن طريق السماء، فليس عليه وجوب معرفة الله من خلال العقل، كما في الجزر النائية، كما في الأدغال النائية. بالضبط، أحسنتم. ماكو عليه وجوب، ماكو عليه وجوب. صار واضح وين؟ اختلاف شاسع بين المسألتين. نحن نقول الوجوب عقلي، هم يقولون الوجوب سمعي. فعلى هذا نقول بأن هذا الذي كان في الجزر النائية، عرضناه سابقا في الدروس السابقة في نفس بحث الكلام، في درس الكلام، أن هذا الذي كان في الجزر النائية وإن لم تصله دعوة الإسلام، وإن لم تصله الأديان، وإن لم يصله نداء الإمام، فهذا أيضا عليه تكليف، أما تكليفه بمقدار حدود عقله. تكليفه أنه يتوصل إلى الله بس، يعرف الله مثلا، يعرف أن هنالك خالقا. هسه شلون يعبد الله؟ ما هو طبيعة التكليف المكلف به؟ الله العالم. فإذا لم يصل إلى الله بالمقدار الذي هيأه له الله، شوفوا هذه مسألة جدا خلافية. تارة نقول أن إنسانا عالما، هذا عالم كبير، فحتما التكليف الواقع عليه أكثر من المعيدي، لأنه يعلم مو جاهل. أما المعيدي المسكين، طبعا الجاهل القاصر مو المقصر، تعرفون الفرق؟ تعرفون الفرق؟ الجاهل القاصر. فهذا الجاهل القاصر إذا ارتكب خطأ فهذا ماذا؟ الله عز وجل قد يعفو عنه، لا يعاقب. أما نفس الخطأ إذا ارتكبه العالم بالخطأ فعقابه لازم وعقابه أشد. لماذا؟ لأنه عالم، عارف بطبيعة الخطأ. ولذلك كثيرين يقولون، يعني نحن نتمنى، يعني هذا مشهور حتى في أوساط الحوزة، كثير من العلماء يقولون بعد تقدم السن بعد كذا، يقولون يا ريت كنا معدان، يا ريت كنا معدان، يعني حتى لا نحاسب على كل صغيرة وكبيرة. لأن كل ما نتقدم في العلوم، كل ما نتقدم في العلوم، هذا اللي يصير مرجع تقليد ما يحاسب مثلي ومثلك، اللي يصير مجتهد ما يحاسب مثلي ومثلك، اللي يصير رجل دين ما يحاسب غير رجل الدين، اللي يصير شوي متدين أكثر ما يحاسب مثل الآخرين. فكل ما واحد يتقدم في العلوم أكثر، كل ما يحاسب أكثر. وأنا سمعت حقيقة من أحد المجتهدين الكبار، لا هو مجتهد أما ما يطرح مرجعيته، مع أنه مجتهد مسلم، مجتهد مطلق، فشنو يقول؟ يقول أنا في بعض المسائل أصلا أخاف أجتهد، ما أجتهد أقلد. هو مجتهد، هو مجتهد يعني مجتهد مجتهد، أما يقول في بعض المسائل أنا ما أجتهد أقلد، لأنه ما لخلق يتحمل وزر الاستنباط. أقلد أي واحد من الموجودين حتى شنو يصير برقبته، أما بعدين راح تصير برقبتي في هاي المسألة. مثلا في قضية الطهارة مثلا أجتهد أنه هل أهل الكتاب نجسين أم غير نجسين، هاي مسألة خلافية موجودة عند كثير من الفقهاء وإلى اليوم في الحوزات ما استقر عليها الرأي على رأي واحد. فقيه يقول بأن الأهل الكتاب نجسين، فقيه يقول لا صحيح. فهذا حتى لا يمشكل نفسه، خصوصا إذا يتعاطى مع مثلا الكفار يسلم عليهم مثلا بعضهم ايدهم بها عرق بها مثلا ما اي شيء مثلا زين، هو مجتهد عنده مقدره على ان يتوصل الى الحكم حسب الذي يعتقد وحسب ادوات الاستنباط، ولكنه مع ذلك يمتنع عن ذلك. لماذا؟ حتى يعني لا يتحمل تبعات هذا الاستنباط، لانه كل شيء انسان يحاسب عليه يوم القيامه. أحد المجتهدين الشيء بشيء يذكر، أحد المجتهدين رأى في حالة النام أنه قد توفي وحشر في يوم القيامة في حالة المحشر، فالناس كلهم المؤمنين شيعة علي بن أبي طالب نودي عليهم أن اذهبوا إلى الجنة، فهو هم راح إلى الجنة، شاف الجنة أبواب متعددة على كل باب إمام من الأئمة صلوات الله عليه، فيقول شفت باب الإمام الحسين عليه السلام جدا سريع، يعني كل أحد يروح طابعه هو سرة طويل، ولكن شنو سريع بسرعة الناس يدخلون، أما باقي الأبواب بطيئة وخصوصا باب الإمام الصادق بطيء كلش بطيء بطيء كلش بطيء. بل الحافظ هو هذا مجتهد، مرجع تقليد أصلا مرجع تقليد الحافظ، يقول أنا رحت على باب الحسين عليه السلام حتى شنو خلص نفسي وأسرع بعد شيء واحد، وين يضمن في ذاك الزمان في ذاك الوقت يوم القيامة نعوذ بالله. المهم فيقول رحت على باب الحسين بس وقفت على السرة، فإجاني ملك من الملائكة قال إيش عندك التوابس هنا؟ قال أنا أروح على باب الحسين. قال لا أنت مو فقيه مرجع كذائي. قال بلي. قال أنت بابك باب الإمام الصادق، هنا أنا باب الخطباء المداحين الرواديد الكذا، الإمام الحسين خدمة الحسين اللي يسوي شاي اللي يسوي بالحسينية ينظف يعلق كذا يخدم يطبخ، هذا مكانه باب الحسين، أهالي كربلاء المقدسة اللي خدموا الحسين كذا هذا مكانه، أنت من أهالي كربلاء لا، أنت من خدمة الحسين بهذا المعنى الخاص لا، أنت شنو أنت فقيه روح على باب الإمام الصادق هذا ناح مكانه. يقول رحت إلى باب الإمام الصادق الله أكبر طويل كذا وشف طريق طويل وكذا، ولاحظت أنه الإمام الصادق يجيب مرجع مرجع فقيه فقيه يجي يقعد معه أي ساعة يقعد معه 10 ساعات 12 ساعة حاسبة على كل فتوى، هاي الفتوى من وين جبتها شنو الدليل منو قال لك هالشكل تفكير منو قال لك كذا 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 إلى أن تطلع روحه ما يقدر يدخل. يقول استيقظت من المنام فصممت أنه من ذلك الوقت أصير خطيب حسيني، فنفس اللحظة اللي استيقظ فيها من المنام جمع أهله جمعهم وشنو وألقى عليهم قراءة حسيني، وبعد ما بكاهم وهو أمدك ما توفي في نفس اللحظة توفي بنفس الله، بس هم أخذ وسام أنه خطيب للحسين حتى شوية يخلي له يعني شارف هاي السرة هاي، وهذا هذا موجود في الروايات، هذا المعنى موجود، كلنا سفن النجاة الإمام عليه السلام يقول كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وفي لجج البحار أسرع، سفينة الحسين صلوات الله عليه أوسع تشمل لأكل لمنكم وأسرع من السرعة تدخل الجنة فالواحد يروح على الحسين صلوات الله عليه، يروح على الحسين. هذا كان أكو واحد من المؤمنين هو نقل لي عن والده اللي هو من أهالي كربلاء المقدسة، قال أنه والدي شاف في ذاك الزمان ما أدري قبل 30-40 سنة ما أدري كذا، زين شاف في صحن الحسين عليه السلام شخص طالع من زيارة أبو عبد الله عليه السلام، يسلم على أبو عبد الله يقول له هالشكل ويصرخ يعني بالصحن اللي بيطلعها، يقول أنا أتسلم فايت عسى دخلت حتى أزول، وشفته طالع يقول هالشكل خاطب الإمام الحسين يقول له يا أبو عبد الله وحق أمك الزهرة إذا إجاك الشمر يوم القيامة لا تشفع له، إذا إجاك الشمر يوم القيامة لا تشفع له. يقول أنا شبي هذا يخرب بالحكي، قلت شبيك تشتغل الإمام الحسين عليه السلام يشفع للشمر اللي هو قاتله كذا، شنو تحكي أنت؟ قال له ولك روح تشفع همك، هذا رحمة الله الواسعة، مو أظن مو عجيب إذا يجي حتى الشمر يمكن يرحمه، مو عجيب من الحسين صلوات الله طبعا ما يشفع له، طبعا ما يشفع له، طبعا ما يشفع له، بس الحافظ اعتقاد الناس أنه رحمة الله الواسعة، وفعلا هو رحمة الله الواسعة صلوات الله عليه وبيده.
هو الحسين سلام الله عليه يدري هذا كان في الامتحان،
بل
سقط بالامتحان الإلهي،
سقط بالامتحان طبعا، سقط بالامتحان
فقط يعني
اللي يرسل بالجامعة
هم يسوي هذا
الشيء. لا هذول لا شن وقات في قوانين الله ما
أقول. طب على هذا الأساس صاحبنا اللي كان يحلل الحسين،
لا هذا من فرط اعتقاده بأن الحسين صلوات الله عليه رحيم، أنه إلى هالدرجة يسوي، إلى هالدرجة فلذلك ما يحب أنه الشمر يدخل الجنة، فيقسم على أبي عبد الله عليه السلام بأمه الزهراء أنه إذا جاءك الشمر لا تشفع لها إلى هالدرجة. على أي حال، والأشاعرة خالفوا العقلاء في مسألة وجوب المعرفة العقلية، وقالوا إن وجوب معرفته تعالى سمعي. ما هو دليلهم؟ تمسكا بظواهر الآيات، وهذه مشكلتنا مع الأشعرية مع الأشاعرة، أنهم يأخذون الآيات في الظاهر أصلا لا يفهمونها، مثل ما ذكرنا في درس كيف زيف الإسلام، ذكرنا أنه مثلا والله خلقكم وما تعملون، أخذ هذه الآية وأهمل ما قبلها التي توضح أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون، أي أنه ما تعملون منصرف إلى ماذا؟ إلى المنحوت وليس إلى مطلق الأعمال. تمسكا بظواهر الآيات كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول شوفوا هنا ماذا يقول؟ يقول فاعلم أنه لا إله، إذن سمعي اسمح يا رسول الله اعلم أنه لا إله إلا الله، وإلا رسول الله بمجرده بعقله لا يتوصل إلى الله، يجب أن يأتي سماع من من الله عن طريق جبرائيل إلى النبي، النبي يبلغنا، يعني هكذا قضية سماعية من الله إلى سائر البشر. هو هذا أول الكلام، هو هذا أول النقض عليهم، أنه أنت تقولوا إحنا خو على حسب مبنانا خو النبي يوحى إليه دائما قبل البعثة وبعد البعثة، أصلا من قبل أن يولد، يعني النبي صلى الله عليه وآله هو له علاقة خاصة بالله، نور بين يدي الله تبارك وتعالى، بس على كل حال على مبناه أنه لا هذا النبي بس واحد عادي كان هالشكل بمكة، بس كان إنسان صالح، لما صار عمره 40 سنة جاء الملك قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وبعدين اتخربط ما يدري أنه هذا اللي إجاد ملك له شيطان، فراح إلى ورقة ابن نوفل هو اللي علمه، قال له لا لا اطمئن أنت نبي زين، يعني ركز وكذا، أشكي نظرته من النبي صلى الله عليه وسلم. زين على مبناهم نحن نقول أنتم أيضا رويتم أنه هذا النبي قبل أن يوحى إليه قبل أن يبعث كان يذهب ويتعبد، كان يرفع عبادة الأصنام، صحيح أم لا؟ هذا من وين جاء له؟ من وين جاء؟ من الوهم لو من العقل على مبناكم، يعني عقل النبي صلى الله عليه وآله أرشده إلى هذا. فإذا معنى ذلك أنه وجوب معرفة الله عقلي ولا سماعي؟ عقلي أم سماعي؟ عقلي. أما ما يتفكر حتى في التاريخ الذي ينقلونه هم لا يتفكر. حيث الأمر للوجوب، يعني حينما قال له فاعلم، دل على كون السعي نحو تحصيل المعرفة بوحدانيته تعالى واجبا شرعا، يعني سماعي، شرعي يعني سماعي، نفس المعرفة. بل على كون السعي نحو تحصيل المعرفة، هو نفس الشيء، السعي نحو تحصيل المعرفة يعني المعرفة بوحدانيته تعالى واجبا شرعا. وكذا قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول شوفوا قال قل انظروا، يعني قل ابحثوا حتى تتوصلوا. وأجاب الإمامية، شنو جواب الإمامية؟ أنار الله برهانه، إنما يظهر من الآيات وغيرها مما ظاهره الوجوب لا أشكال فيه. نعم، من قول أنه وجوب معرفة الله ليس سماعيا وليس شرعيا؟ نعم شرعيا، أما إشكالنا على أنه لا ينحصر الطريق في هذا، وأنه ليس يعني المبدأ الأول، الحكم الأول عن طريق العقل، ثم ما يعارضه ما يعاونه ما يسانده ماذا؟ حكم الشارع. فواضح؟ إنما يظهر من الآيات وغيرها مما ظاهره الوجوب لا إشكال فيه، إلا أنه ليس واجبا استقلاليا من دون الاستعانة بحكم العقل وأدلته. لا بد من الاستعانة بحكم العقل، فالعقل حاكم لوحده، شوف لوحده العقل بوجود خالق لهذا الكون المنظم والدقيق، لأن الانتظام والدقة في هذا الكون كاشفان عن وجود صانع، لا يمكن أن يكون هنالك شيء دقيق منظم موجود في الخارج وليس له صانع، وإلا كان ماذا؟ عشوائيا وليس منظما. وإلا فماذا نفعل بمن لم يعمل بمن لم يعلم بالآيات القرآنية، أو بمن كان قبل البعثة ممن لم يعتقد بوجود إله مدبر لهذا الكون الفسيح؟ هؤلاء ماذا يكون حكمهم إذا لم يسمعوا بالدين؟ مسألة واضحة البطلان، لكل تكليفه. الله خلق، شو شنو الله سبحانه وتعالى يقول؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال كل الجن كل الإنس، مو فقط من أرسلت إليه رسلا، مو فقط من أرسلت إليه رسلا. نعم تكليف هذا الذي وصل إليه نداء الرسول أكثر من تكليف الذي لم يصل إليه نداء الرسول، أما هنالك رسول آخر، فين هو رسول آخر؟ العقل، العقل رسول الله أيضا مبعوث من الله. لذا قال الإمامية إن السمعيات ألطاف في العقليات. شوفوا يعني سمع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله ونبهنا هو بمثابة لطف إلهي لنا، فضل من الله عز وجل لنا، حتى ماذا؟ حتى عقلنا يتحرك ينبهه يشتغل العقل، بمعنى أن الشرع مرشد، الشرع السماء مرشد لا مؤسس لمسألة وجود الخالق العظيم. نعم ما دون ذلك من المسائل، مثلا عدد الأنبياء، طبيعة الأنبياء، طبيعة الشارع، ما هي الأحكام، كذا نأخذها من ماذا؟
من الشارع.
من الشارع، أحسنتم، من الشارع نأخذها. أما لأن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى هذه الأمور، هذه الأمور غيبية بالنسبة إلى العقل، العقل محدود حدوده معرفة الله تبارك وتعالى فقط، تفصيلات ذلك لا نعرفها. وإلا لو الله عز وجل أعطانا عقلا أكمل كنا نتوصل حتى إلى هذه الأحكام عن طريق العقل. طبعا نحن ما زلنا نتوصل إلى بعض الأحكام عن طريق العقل، أو بمعنى أصح عن طريق أصل العقل، يعني مبنى العقل. مثلا حرمة التكليف بما لا يطاق. هذا من أين استدللنا به؟ من العقل. العقل يحكم بماذا؟ بحرمة أو بقبح، عفوا بقبح التكليف بما لا يطاق. إن الإنسان الذي يكلف بشيء لا يطاق على فعله هذا أمر قبيح، فلأنه قبيح لا يصدر من الله، صحيح؟ فإذا لا يجب بل يحرم تكليف المكلف بما لا يطاق. فإذا كان عندنا شخص صلاته لا تطاق، شخص مقعد، شخص مريض، صحيح؟ فهذا ليس نحكم نفسي بالمسألة، نحكم عليه لأنه ماذا؟ لا، حتى إذا ما يقدر يصلي جالسا، نفرض أنه إنسان لحم يتنفس بس لا أكثر ولا أقل، تسقط عن الصلاة ولا يعاقب عليه، حتما لا يعاقب. هذا من أين استدللنا به؟ من العقل. نعم، العقل يتوصل إلى هذه المسائل. فإذا العقل يرشدنا إلى بعض الأحكام، إلى بعض الأصول الحكمية. هذا إن شاء الله نصل إليه في قضية إلى إن شاء الله شرعنا في درس الأصول نصل. بلي، هذا قلنا فيما سبق أن لكل منها تسبيح، أما ما نعرف يعني لكل منها بمعنى أصح التسبيح. هنا التسبيح، التسبيح هنا كناية عن العبادة. ما ندري هذا الشيء غيبي. احنا نحكم بالنسبه للعقلاء، هذا ما بيدنا. اما بقيه الموجودات نؤمن بانها تعبد الله، اما كيف لا نعرف. ولكن لا تفقهون تسبيحه، لا نفقه، خلصنا. فالله عز وجل لم يرشدنا الى كيف، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، خلص نسكت هنا عند هذا الحدود. إضافة، فإذا هذا هي المسألة الأولى، ردنا عليهم. هناك رد آخر، إضافة إلى أن الوجوب لو كان شرعيا، يعني وجوب المعرفة، وجوب معرفة الله، لو كان شرعيا مو عقليا يعني سماعيا كما ادعى الأشاعرة، لزم منه إسحار الأنبياء وانقطاعهم عن الجواب. هذا تعرضنا له فيما سبق، إذا تتذكروا ماذا في الدرس السابق أو الذي قبله، قلنا بأنه العقل إذا لم يكن هو الحجة في المعرفة وكان فقط الشارع، يلزم من ذلك ماذا؟ أنه نرد على نفس الأنبياء. لماذا؟ لأنه إذا جاءنا نبي فقال آمنوا بي وآمنوا بالله، صحيح؟ نقول له حتى نؤمن بما تقول وبما يؤمن وبأن هنالك إلها ترشدنا أنت إليه، يجب ماذا؟ أولا أن نعرف صدقك، لا يمكن أن نتبعك إلا أن تكون صادقا، صحيح؟ فحتى نعرف صدقك ونرتب عليه الأثر، نرتب على هذا الصدق الأثر، إنزين الأثر الاتباع، بل أنه أنت صادق فإذا يجب علي أن أتبعك. هذا الوجوب من أين جاء؟ من العقل، صحيح؟ ما نقدر نقول هذا الوجوب جاء من الشرع، لأنه إلى الآن هو ما أعطاني الشرع. تصير هاي القضية قضية دوران، يعني ندور في حلقة مفرغة لا نصل إلى نتيجة. هو يقول لي آمن بي، أقول له لازم حتى أؤمن بك تكون صادق. خوف، عرفت أنك صادق، حتى أرتب على هذا الصدق اتباعات، يجب أن يكون عندي دليل، يجب أن يكون عندي وجوب على أن الصدق يستلزم ماذا؟ الاتباع، صحيح؟ هذا الوجوب من أين جاء؟ إذا قال لي من الشرع أقول له أنا لم أؤمن بشرع، ما عندي. إذا قال من العقل، فالأشاعر يقولون ليس هناك وجوب للعقل، فإذا يسقط التكليف، خلصنا. صار واضح؟ ماكو وجوب من العقل، فإذا مو لازم أرتب على الأثر. حتى إذا يريد يحاسبني النبي يقول لي العقل يحكم عليك بوجوب اتباعي لأنني صادق، أقول له العقل ليس بحجة، ليس العقل هو الذي يوجب، فإذا ليس عندي ماذا؟ تكليف في هذه القضية، ليس عندي تكليف. وليس علي عقاب، لأن العقل ليس هو الحجة، السماع هو الحجة. صحيح؟ أن نفرض أنه النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء أخذ بحجة الأشاعرة وبين للناس أنه الدين تأخذونه مني سماعيا وليس عقليا، تعرفون الخالق سماعيا فقط. فهنا في هذه الحالة ماذا يكون تناقض؟ ممكن واحد والعياذ بالله يفحم النبي، شوفوا شنو يقول: وحيث إن اللازم باطل، يعني ماذا؟ يعني أن الوجوب أنه الإفحام الأنبياء هذا هو اللازم، فالملزوم مثله، أي أن الوجوب شرعي سماعي. بيان الملازمة: إذا قال النبي صلى الله عليه وآله لمكلف اتبعني، يقول لا أتبعك إلا بعد أن أعرف صدقك. صحيح؟ ولا أعرف صدقك إلا بالنظر، لأنه ليس ضرورية، الصدق مو مسألة ضرورية ما يحكم بها العقل، حتى أتوصل إلى أنك صادق يجب ماذا؟ أن أنظر أبحث أحقق في أنك صادق أم لا. صحيح؟ ولا أنظر لأني لم أعرف وجوبه إلا بقولك. هذا النظر، هذا التحقق، التفكير، لا أعرف وجوبه إلا بماذا؟ بقولك سماعي. فحينئذ وقولك ليس حجة، لأن معنى كونه حجة يتوقف على صدقه، فيدور، ندور في حلقة مفرغة، يدور، فحينئذ تنقطع حجة النبي. أما إذا قلنا بوجوبه عقلا فلا يلزم ذلك المحذور، لأن المكلف إذا قال لا يجب علي النظر إلا بقولك، يقول النبي يجب عليك عقلا، لأنه دافع للخوف المظنون، وكلما كان دافعا للخوف فهو واجب. صار واضح؟ شفت مدى تفاهة اعتقاد المخالفين والأشاعرة، شلون حقيقة مبنى تافه واعتقاد تافه في أن الوجوب وجوب معرفة الخالق بالله عليكم سماعي شرعي عقلي، لأنه الشرع أنت لا تأخذه إلا عن طريق العقل، أنت ما تؤمن بهذا الشرع، ما تتمسك به، لا تعتنقه إلا ماذا؟ إلا بعدما تعقله، إلا بعدما تجده موافقا لعقلك، وإلا كان واحد يأخذ أي شرع، يأخذ الهندوسية، يأخذ البوذية، يأخذ النصرانية. صحيح؟ ما الذي يجعلك مسلما؟ تقول العقل هو الذي جعل. رأيت أن الدين الإسلامي هو أكثر الأديان موافقة للعقل، فهنا تصبح مسلما. ما الذي يجعلك شيعيا إماميا؟ العقل، لأن وجدت أن الأدلة مع الشيعة الإمامية، وجدت أن الشيعة الإمامية دينهم دين العقل، فإذا تصبح شيعيا إماميا. فإذا القضية واضحة أصلا، بديهية، ما تحتاج إلى نقاش. مع ذلك يغالطون أنفسهم ويقولون بأن وجوب معرفة الله هو ماذا؟ سماعي. وأما بطلان اللازم، شنو هو اللازم؟ اللي هو إفحام الأنبياء. الملزوم الآن شنو؟ بينا بطلانه. الآن نأتي إلى اللازم: إن الأنبياء عليهم السلام إنما أرسلوا حججا على الخلق، الله أرسلهم، فلا يجوز أن يمكن الله سبحانه